الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم يتعلق بمسألة الموت، حقيقة الموت، عوامل الخوف من الموت، كيف نستسيغ الموت كما يطلب منا القرآن الكريم، سكرات الموت، هدية الأموات وانتفاع الأموات بما يقدم لهم من العمل الصالح، والتفات الأموات إلى ما يجري في الحياة الدنيا على ذريتهم وعلى أصدقائهم. نعيش هذه المعاني في حديثنا هذا اليوم إن شاء الله. في كل جمعة نقرأ لكم سورة الجمعة، في سورة الجمعة آيات تتعلق بهذه القضية المهمة، حقيقة عوامل الخوف من الموت يمكن أن نستخلصها من هذه الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ظاهر الخطاب لليهود كما نعلم في هذه الآية، ولكن حقيقة القرآن الكريم مو في مقام إعطاء مقياس لليهود فحسب، وإنما في مقام العطف، في مقام إعطاء المقياس لكل من يريد أن يرى نفسه قريبا من الله عز وجل. عادة المحب يحب لقاء محبوبه، الآن مو على مستوى الحب، على مستوى الشوق، على مستوى الميل. إذا إنسان له علاقة مع صديق ولو علاقة زيادة عن المتعارف، عندما يلتقي به، عندما يسمع بقدومه يفرح به ماذا كثيرا. القرآن يقول إن كنتم أولياء لله من دون الناس، مو فقط لا تخافوا من الموت، قضية أرقى، يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الآن لماذا لا نتمنى الموت؟ أحدنا يرى جنازة يحاول أن لا ينظر، أكو بعض الناس يخاف دخول المقابر خاصة ليلا، يرى أنه مكان موحش، حتى آثار الميت، أكو بعض الناس عندما يموت عزيز له في المنزل حتى يحاول تغيير المنزل أو تغيير أثاث البيت لأنه يرمز ويذكره بذلك الميت. القرآن الكريم يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الآن ما هو المانع من تمني الموت؟ تذكر الآية، ولا يتمنونه أبدا، مو في يوم ولا يومين، أبدا لا يتمنون الموت حتى في اللحظات الأخيرة بما قدمت أيديهم. الآية صريحة أن الذي يجعل الإنسان يخاف من الموت عدم الاستعداد لما بعد الموت. عالم مبهم، عالم غريب، عالم غير متكرر، الإنسان لا يعلم ماذا يفعل به ما بعد الموت. وهل رأيتم إنسان يحب أن ينتقل من حالة واضحة إلى حالة مجهولة؟ هل إنسان يحب أن ينتقل من بيت مؤسس، زوجة مطيعة، زوجة مريحة، سيارة فارهة، عمل، وظيفة، حياة ماشية، الشهوات مبذولة، كل هذا يتنازل عنه لماذا؟ لشيء لا يعلم، لا يعلم ماذا يحل به في الليلة الأولى. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المؤمن قبر الإنسان إما كما في الروايات إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، مو يوم يومين. الآن على كلام بعض العلماء قد يقول أن في عالم البرزخ في حالات ثلاث، رأي من علمائنا أن إما فيه تعذيب وإما فيه تنعيم، والبعض يقول البعض يهمل، يعني كان ينام في القبر ولا يعرف شيئا إلى أن يبعث، وإن في الرواية إن مات ابن آدم قامت قيامته. المهم ما بعد الموت، ما بعد البعث، مواقف العرض، الميزان، الحساب، الانتظار الممل، أحدنا يبقى في وزارة من الصباح إلى الزوال إلى الظهر يتذمر، فكيف إنسان يبقى في ذلك اليوم لو قيل له أنت عليك أن تقف في عرفات القيامة يوما واحدا فقط ومن بعدها الجنة؟ هذا اليوم كم يوم؟ 50,000 سنة. إنسان يقف في عرفات القيامة 50,000 سنة ولو ما في أي عذاب، تحت شجرة مظلة في نهر من الماء الجاري، ولكن واضع يده على رأسه ينتظر دوره في الحساب. هل هذا الانتظار لا يعد انتظارا ثقيلا مملا؟ المهم القرآن الكريم يقول ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ظلم الإنسان يخوفه من الموت، معادلة واضحة الظلم. ولهذا عندما تذهبون إلى المحاكم شخصين متشاكسين أو متخاصمين، أحدهما في علامات الاستبشار في وجهه، متى إذا كان يطمئن بأن القضية رابحة، في عند محامي قدير وعند يقين بأن القضية رابحة، هو مظلوم بينما الظالم يذهب للمحكمة وكله هم وغم لأنه يعلم بعد قليل سوف يودع السجون، مو هكذا الأمر؟ إذن الذي يمنع الإنسان من الارتياح بمسألة الموت فضلا عن التمني مسألة الظلم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذا عامل من عوامل الخوف من الموت. العامل الثاني أيضا نأخذه من القرآن الكريم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت تفر من الموت والموت أمامك، أنت تظن أن الموت خلفك. الإنسان عندما يخاف من لص، من شرطي، من دورية، من كما شابه ذلك، يذهب للأمام ويجعل ما يخيفه خلفه، ولكن يقول أنتم مشتبهون، الدورية أمامكم، أنت تهرب من شيء وتتوجه إلى ما تخاف منه، كما يقول المثل في الواقع عود على ما فررت منه. إذن فإنه ملاقيكم. العامل الثاني عدم استيعاب فكرة الموت. ما رأيت يقينا يخالجه الشك كالموت، حقيقة واقعة. رحم الله السيد أبا جواد، الجمعة الماضية كان جالسا هنا على يميني وهو يطرق على الأرض عند الخطبة، كان جالسا وإذا بأسبوع وإذا أي عالم من عالم إلى عالم، من كان يصدق ذلك؟ المهم إخواني الاستيعاب هذه الحقيقة. بعض الأوقات الإنسان يكابر، رأينا بعض أصحاب المحلات التجارية والشركات هو يعلم أن في الطريق إلى الإفلاس ولكن لا يصدق، يبقى متشبث بمحله بمتجره، يدفع الإيجارات الغالية وهو يعلم أن الطريق إلى الإفلاس، مستعد يخسر يوميا ولا يعترف أمام الناس وأمام المطالبين أن إنسان خاسر ليعترف للآخرين، وكما تعلمون أن إيقاف الخسارة ربح في حد نفسه. إذن أحدنا حقيقة لا يتعامل مع الموت كحقيقة وكأنه وهم، وكما قلنا الإنسان فقط يتفاعل عاطفيا، يرى الجنازة، يرى عزيز، يبكي، يلطم، ينوح، ولكن بعد لحظات ونرى الابتسامة على الوجه وهو قد فرغ لتوه من دفن عزيز له. إذن النقطة الثانية أن نعلم أنها حقيقة. القرآن الكريم يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لو أراد الله عز وجل أن يعفي إنسانا واحدا من الموت لجعله من؟ لجعله النبي صلى الله عليه وآله، أشرف الخلق، أحب الخلق إلى الله عز وجل، جعله الله حيا بين الأمة، ما المانع من ذلك؟ ولكن هكذا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون عاش حياة متعارفة، يعني 63 سنة هو العمر المتوسط في حياة الأمة. إذن النقطة الثانية، وأنا حقيقة عندما نتذكر أن العمر المتعارف 60 63 وهذا هو سن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الآن اللي في 40 يعتبر شاب، 40 شاب، 45 شاب، اللي عمره 45 سنة يعني بقي من حياته كم؟ 15 سنة الحياة الطبيعية. إذن تذكر هذه الحقيقة أن الإنسان سوف يعيش 15 أو 20 أو حتى 30 سنة، مو تلك السنوات الكثيرة التي تجعل الإنسان يسترخي في حياته. فكيف إذا كان الإنسان في الستينات، في الخمسينات، كما في بعض الروايات في الواقع كأنه ثمرة آن أوان قطافها. تشوفون بعض الأشجار المثمرة في بعض الثمر باقي على الشجر، هذه الثمرة تظن أنها خالدة، وهو لا يعلم أنه الزارع يمر عليه يوميا، وسيأتي ذلك اليوم الذي يقطف هذه الثمرة الجاهزة للقطف. إذن العامل الثاني في الواقع عامل إنكار حقيقة الموت في مقام العمل، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. العامل الثالث، ولا زلت أعيش في أجواء آية سورة الجمعة، قل إن ثم يقول في الآية الثالثة ماذا يقول؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقفة قصيرة إخواني عند هذه الفقرة، وهي نقطة مهمة جدا. الذي يجعل الإنسان إخواني يخاف من الموت عدم أنسه بربه. إذا في علاقة أنس، إذا يعلم أن الله عز وجل رؤوف به، حبيب إلى قلبه، رؤوف به، لماذا يخاف الموت؟ الموت لأنه لا يعلم كيف يعامله الله عز وجل. إذا هو يقطع من خلال سلوكه في الحياة أنه في حال تصفية حساب مع الله يوميا، الوصية جاهزة، حقوق الناس مدونة، حساباته النفسية مع الله عز وجل في حال استغفار دائم، صلاته صيامه بشكل منتظم، وإذا في ذمته شيء مسجل وهو يبادر إلى قضائه يوما فيوما. هذا الإنسان وليس في ذمته حج واجب ولا خمس واجب ولا فريضة واجبة، ليس هناك من يطالبه بحق، هذا الإنسان لماذا يخاف من الموت؟ إذن الإنسان الذي يستحضر هذه الحقيقة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ولهذا الإنسان عليه دائما أن يفترض لو جاءه ملك الموت الآن ما موقفه؟ إذا طلب التأجيل معنى ذلك أنه ليس في حالة طبيعية، إذا يطلب التأجيل معنى ذلك أنه ليس على أهبة الاستعداد. وأنتم تعلمون فقيدنا الغالي كنا معه للساعة الثانية ظهرا، وفي الساعة الثالثة وما يقرب من ذلك بلا أي إنذار وبلا أي مقدمة. طبعا هذه الموت السريعة للبعض جيدة وللبعض غير جيد. الإنسان الذي يعيش حالة الارتياح ما بعد الموت، حقيقة هذه الموت السريعة بلا سكرات، بلا نزع، بلا شلل، بلا مستشفيات، بلا آلام، طبعا ميتة جميلة. ولكن الإنسان الذي عليه حقوق، الإنسان الذي عليه وصايا، وقلنا في هذا المنبر مرات ومرات، حقيقة الشارع المقدس الله جل جلاله رأف فيك، أعطاك الحق في أن تتصرف في ثلث أموالك، وثلث المال مبلغ يعتد به من كل أموالك. قال لك أيها الإنسان بكلمة واحدة، اليوم أنت بعد الصلاة خذ أحد المؤمنين قل يا فلان أنت الشاهد، إذا أنا موصي الآن نسيت، أنت الشاهد أنني أوصيت من الآن بثلث أموالي في سبيل الله. كلمة، كلمة، كلمتين، كم تكسبك الخلود في عالم البرزخ، كم تتنعم بهذه الصدقة الجارية. والبعض، أنا أحبذ أن لا، بالمناسبة لا نقيد الأثلاث، أن يعطى للأيتام السادة في البلد الفلاني بالكيفية الفلانية، ما في داعي. ثلث أموالي ينفق في سبيل الله وقفا، إنفاقا، مساهمة في طبع كتاب، تبني أيتام، أي شغلة من الشغلات التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل.
كلمتان: اليوم أنت بعد صلاة الجمعة خذ أحد الموثقين وثم اكتب في ورقة كاف، ما تحتاج الوصية إلى محاكم، وإن كان تثبيت الوصية في المحاكم أفضل، ولكن شرعا كلمتان منك سواء كتبت أو لم تكتب، كلمتان شرعيتان تكفي، لأن في الواقع تؤسس لنفسك حسابا جاريا إلى يوم يبعثون. إذن النقطة الثالثة في حديثنا أن الإنسان الذي يعيش حالة الأنس بالله عز وجل، أنا ما أقول يصل إلى مستوى أمير المؤمنين، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، أو كلام علي الأكبر أو القاسم في يوم عاشوراء أو قبل عاشوراء، أو أصحاب الإمام الحسين كما ذكرنا في الخطبة الماضية، أقول مو بهذا المستوى، على الأقل ما يخاف ذلك الخوف الذريع. ورأينا من بعض علمائنا الأبرار من كان على كل حال لبعض الحسابات لبعض المنامات وما شابه ذلك كان يعلم عن مماته، وبالفعل البعض رؤي بعد وفاته وورق وقد كتب عليها تاريخ وفاته. المهم كانوا يستعدون، يغتسلون، ينظفون أبدانهم حتى يريحوا المغتسل على المغتسل. يقول: نحن نقوم ببعض الأعمال التي تريح هذا الإنسان. قبل أشهر أو قبل سنة أحد الأشخاص في مشهد الرضا عليه السلام خرج من الحرم، قيل لي بعض الموثقين، رأى نفسه في حال سكرات الموت في هذا الدوار الذي هو بعد الحرم مباشرة، فرش عمامته أو ما كان على رأسه ونام واستلقى وأسلم نفسه إلى الله عز وجل بكل ارتياح، وكأنها سفرة جميلة طريفة من عالم متعب إلى عالم كله السرور. وإذا هذا في الواقع الالتفات إلى فلسفة الحياة. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن ملخص الكلام في هذه الحلقة: أولا، من عوامل الخوف من الموت الخوف لما بعد الموت من سوء العمل. النقطة الثانية كما قلنا عدم استيعاب حقيقة الموت والحياة، وكأن الإنسان خلق سدى. النقطة الثالثة حقيقة أن الإنسان عليه أن يصفي حسابه مع الله عز وجل قبل لقائه. وكلكم لعل تعرفون هذا الحديث المعروف: موتوا قبل أن تموتوا، موتوا قبل أن تموتوا، بمعنى أن نفترضوا أنفسكم في حالة الموت لئلا تفاجؤون في ذلك العالم بما لا يحمد عقباه. ننتقل في ختام الحديث إلى بعض ما إجاب على بعض التساؤلات من خلال سنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أولا، هل أرواح الموتى تلتفت إلى الحياة الدنيا؟ نعم، في الخبر عن النبي صلى الله عليه وروايات كثيرة في هذا المجال، اخترت لكم هذا الحديث. أرواح المؤمنين في الواقع يأتي أو تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء دورهم وبيوتهم، تأتي للسماء في منطقة موازية مثل منزل السكن، ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين، طبعا ما في ارتياح، في نوع من الحزن. لماذا الحزن؟ يقول: يا أهلي، يا ولدي، يا أبي، يا أمي وأقربائي، اعطفوا علينا بدرهم أو بكسوة يكسوكم الله من لباس الجنة. اعطفوا علينا بدرهم، هذا الدرهم تعطيه للطفل يشتري فيه شيئا تافها، يقول: هذا الدرهم هبوه لنا. تعطي هذا الدرهم لفقير بباب المسجد، هذا في الواقع غنيمة كبرى لهذا الميت. النبي مظهر العطف والحنان. ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله، لم يستطع النبي أن يتكلم من كثرة بكائه، النبي توقف عن الكلام، ثم قال: أولئك إخوانكم في الدين، صاروا ترابا رميما بعد السرور والنعيم، فينادون بالويل والثبور على أنفسهم يقولون. يقولون، اسمعوا أخواني العبارة جميلة، وهذا في الواقع مصيرنا جميعا. النبي يقول هذه الحركة أرواح المؤمنين، ونحن يوم من الأيام نقوم بهذه الحركة. يقول: يا ويلنا، لو أنفقنا ما كان في أيدينا في طاعة الله ورضاه ما كنا نحتاج إليكم، وصل بنا الحال، نتمنى درهم من دراهمكم أنتم، يا ويلنا لو أنفقنا ما كان في أيدينا في طاعة الله ورضاه ما كنا نحتاج إليكم. فيرجعون بحسرة وندامة وينادون أسرعوا صدقة الأموات، مع ذلك أسرعوا بالصدقات لنا. إذن هذا حديث في هذا المجال. لو أن إنسان مات أبوه أو ماتت أمه، هل يعتبر بارا بهما بعد موتهما؟ نعم. قلت لأبي عبد الله، يقوم الرجل على قبر أبيه وقريبه وغير قريبه، هل ينفعه ذلك؟ فقال صلوات الله عليه، نعم، إن ذلك يدخل عليه كما يدخل على أحدكم الهدية يفرح بها، هدية قيمة تصل إليه يفرح بها. ولهذا كان علي عليه السلام من المعروف أن منتزهه أين كان؟ لما كان في الكوفة في النجف، أين كان يتنزه الإمام؟ نزهته في وادي السلام. قيل له، ما شأنك جاورت المقبرة؟ خليفة المسلمين لما يرتاح شوية يذهب ويجاور الموتى. فقال، إني أجدهم جيران صدق يكفون السيئة ويذكرون الآخرة. إذن هذا جواب لمن يسأل هل أن الأعمال تصل إلى الميت. كذلك هنالك بعض الأمور، آداب التعامل مع الموتى. نحن في طوال السنة نذكر رحم الله من قرأ الفاتحة الميت مع صلاة الوحشة. طبعا صلاة الوحشة تعلمون ركعتان بعد الحمد، آية الكرسي مرة واحدة، وعشر مرات سورة القدر في الركعة الثانية، ثم تقول بعد الفراغ، اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان. طبعا القبر مقصود به روح الشخص. إذا إنسان بلغه ميت، ليش ما يقرأ له، يصلي هذه الصلاة حتى لو لم يكن يعرفه؟ إذا أراد أن يحتاط، يعني كان إنسان تجاري في التعامل، على الأقل ينوي ثواب هذه الصلاة لأبويه، يقول، يا ربي أنا أصلي لهذا الميت الذي مات في الهند أو السند، ولكن ثواب هذا العمل أهديه إلى روح والدي، إلى روح الإمام عليه السلام، لمن يريد. إذن وأتذكر قبل أسبوعين أظن لما سمعنا، قلنا في صلاة وحشة رحمة الله على السيد أبا جواد، انتقل إلى جانب المنصة وأخذ يصلي فورا صلاة الميت، وسبحان الله كيف أن الله عز وجل قيض له أيضا من يصلي عليه بهذه الكيفية وبهذا التشريع. إذن هذا العمل في الواقع بلا شك مؤثر في أن الله عز وجل أيضا يحنن قلوب الآخرين عليكم بعد انتقالنا من هذه النشأة. أيضا من الصلوات المعروفة في هذا المجال، وأرجو أن نبني على أن نعمل، أكو بعض الأمور خفيفة ولها آثار عظيمة. كان أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين، وعن والديه كل يوم ركعتين. ما كان عمله صلوات الله عليه؟ كان يقرأ في الأولى إنا أنزلناه، وفي الثانية إنا أعطيناك الكوثر. تصليه في الليل لولدك لصلاحهم. صحيح التربية ضرورية، المتابعة ضرورية، إعطائهم الكتب والدورات ضرورية، ولكن أيضا طلب المدد من الله عز وجل، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ركعتان في الليل بهذه الكيفية للولد، وركعتان بهذه الكيفية في الواقع ترجع آثارهما إلى الوالدين. نسمع كثيرا سكرات الموت. ما معنى سكرات الموت؟ في الواقع سكرات الموت أشبه شيء، لابد مررتم في طريق الكورنيش وما شابه، عندما يريدون أن يقتلعون نخلة من مكانها، النبتة الصغيرة تقلعها بيدك أو بيدين إذا كان النبتة قوية، ولكن هذه النخلة المتجذرة في الأعماق ماذا يصنع؟ يأتون برافعة قوية جدا، يربطونها بالنخلة ويقتلعونها من جذورها. واقعا لما تنظر لهذا المنظر تتألم، نبتة مستقرة سنوات مرتاحة ومثمرة، ولكن ضرورة من الضرورات يجعلونها يقتلعونها من الأرض. وكلما كانت العروق منتشرة في الأرض كلما كان القلع أصعب. إنسان عاش 60 سنة في هذه الدنيا، أحب أشياء كثيرة، أحب المخلوقين، أحب الجمادات، أحب منزل سكناه، أحب تزويج أولاده، أحب أشياء كثيرة. الآن يريد أن يقتلع، حقيقة صعبة وثقيلة. ولهذا الإنسان يعيش معاناة. يقال أن الإنسان في حال النزع يؤتى إليه بأحب الأشياء إليه، حتى لو كان ساعة جميلة. أثناء الموت وهو ينظر إلى هذه الساعة، لهذه المزهرية، امرأة معجبة بإناء، بحلية، بثوب، اللحظات الأخيرة من حياتها قد تبتلى بهذا الشيء التافه، لأنه كان له موقع في قلبه ويريد أن يفارق الدنيا، وآخر نظراته في الدنيا للمزهرية، للذهب، الساعة، لحسابه في البنوك وما شابه ذلك. إذن من نعم الله على الإنسان أن ويبدو سكرة الموت قضية جدا طبيعية لأغلب المؤمنين، لأن الله عز وجل رأفة به يجعله يعيش معاناة السكرات حتى يخفف عنه عذاب البرزخ وعذاب يوم القيامة. طبعا يبدو أن أول عذاب يبتلى به الإنسان سكرات الموت، حتى أن البعض من الموتى رؤوا في عالم الرؤى يقولون أن في بعض التعذيب، بعض أنواع التعذيب، أغلب المؤمنين يبتلون بهذا التعذيب. يبدو هذا الحد الأدنى ينبغي أن يبتلى به الإنسان المؤمن. ولهذا دعاء العذيلة، سورة ياسين، عدم دخول الجنب والحائض وما شابه ذلك، لكي يخفف على الميت الانتقال من هذه الدنيا للدار الآخرة. الآن أئمتنا عليهم السلام أيضا يقولون في هذا المجال عن الصادق عليه السلام: من أحب أن يخفف الله عنه سكرات الموت ماذا يعمل في الدنيا؟ اسمعوا الحديث، هو مضمونه معروف، يعني مو شيء جديد عليكم: فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا، فإن كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت. الرواية تقول: القرابة والوالدين، الأرحام والوالدين، صلة الأرحام مطلقا وخصوص بر الوالدين له آثار في الحياة عجيبة. الإمام الصادق عليه السلام يقول في ختام هذا الحديث: ولم يصبه في حياته فقر أبدا. إذا كان بارا بوالديه وصولا بأرحامه في الدنيا لا يصيبه الفقر، وفي سكرات الموت يعفى من مسألة التعذيب في هذه اللحظات المصيرية في حياة الإنسان المؤمن. أيضا أئمتنا عليهم السلام يقترحون علينا أمر مهم في هذا المجال، أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، الملفات تختم. ولهذا يصيح المؤمن: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال ماذا؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولكن الإمام يقول: 6 أشياء لا تغلق. الملفات مغلقة، ولكن 6 ملفات لا تغلق. ولد يستغفر له. هنيئا واقعا إخواني، عندما نقول اهتموا بأولادكم، مو فقط لكي يكونوا قرة عين في الدنيا، حتى بعد الممات. أنا أعلم بعض الأولاد حقيقة لعله لا ينسون آباءهم في اليوم أبدا، أقلها قراءة الفاتحة له يوميا، قراءة إقامة مجالس أهل البيت في السنة مرة مرتين. المهم ولد صالح، ولد يستغفر له. وفي الرواية ما في كلمة صالح، الولد الذي يستغفر لأبيه حتى لو لم يكن صالحا له أثره في تخفيف عذاب الميت. ومصحف يخلفه، الآن مصحف قرآن، كتاب ألفه، كتاب أوقفه على المكتبات العامة النافعة. أيضا قبل أيام كان في معرض الكتاب ولم يلاحظ أحد اشترى مجموعة كتب يهديها إلى مكتبة المسجد. لماذا لا نهدي دورات ثقافية وتكون صدقة جارية لنا جميعا بعد الممات؟ أيضا غرس يغرسه، هذه النبتة أيضا في الواقع يؤكل منها ولك فيه أجر. صدقة ماء يجريه، أكو بعض البلاد تعيش حالة الجفاف، أيضا إذا عملت بهذا العمل صدقة جارية. قليب يحفره وسنة يؤخذ بها من بعده، سنة صالحة. رحم الله بعض العلماء هم الذين كان لهم الدور في عنوان مثال في الواقع ذكرى وفاة السيدة زينب سلام الله عليها لم يكن شيء متعارف في السنوات القديمة. أحد العلماء في الواقع روج هذه السنة أن وفاتها في التاريخ الفلاني فعليكم بإقامة ذكراها، ولهذا في بلاد المسلمين في الزينبية وما شابه ذلك هذه السنة. هذا العالم الذي في الواقع أحيا هذه السنة كم له من الأجر إلى يوم القيامة، سنة يأخذ بها من بعده. إخواني في ختام حديثي أقول الصدقة الجارية، البعض يظن أن الصدقة الجارية لابد يكون إنسان ثري جدا ويبني مسجد كهذا المسجد أو المساجد المشابهة. أقول القضية مو هكذا، عليك أن تقوم بأبسط، إنما يتقبل الله ماذا من المتقين. قلنا في أحاديث قديمة تذهبون إلى نيشابور هذه الأيام تواجهون ضريحا مكتظا بالناس وقد ذهبت إليه بنفسي، تقضى الحوائج ذاك من امرأة نيشابورية عجوزة تسمى شطيطة قدمت درهما للإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، الإمام ارتضى هذا الدرهم وبعث إليها شيئا لكفنها ولكن بقي ذكرها مخلدا. إذن صدقة جارية مهما كان صغيرا. أكو بعض المؤمنين لاحظنا عندهم مزاج مشروع خيري يقول نعم أنا أبني ولكن باسمي وحدي ما حد يشاركني. لماذا؟ مسجد يبنى ساهم في إضاءته، ساهم في جزء من نفقاته، وأنا أفضل الإنسان المؤمن يساهم في عشرات المشاريع ولو مساهمات بسيطة من باب أن هذه اللبنة في المسجد تشهد له يوم القيامة. على كل إخواني الصدقات الجارية مو خاصة بالأثرياء، أنت أيضا بإمكانك أن تقوم بهذا العمل، واسأل ذوي الاختصاص أين أضع مالي في صدقة جارية. في الواقع هذا من الأشياء التي كما قلنا تخفف على الإنسان كثيرا في حياته بعد هذه النشأة من الحياة الدنيا. أختمها بقصة معبرة، في الواقع بعض القصص المنقولة من ناس ثقات يبعث في الإنسان حالة من الدافعية. أنا سمعت هذه القصة من مرجع مو إنسان عادي، والمرجع لا يتكلم جزافا، وخاصة أن هذه القضية متصلة به. يقول هذا المرجع له رسالة عملية، يقول كنا في النجف الأشرف وذكر اسم أستاذه، أستاذ معروف الآن مثل بعض الأخوة يعرفون هذا الإنسان، أيضا هو من العلماء الكبار. يقول رأيت في عالم الرؤيا أحد تلامذتي متوفي، رأيته في عالم في الجنة وإذا له من القصور ما لا يعد. قلت يا فلان يعني معقول هذه القصور كلها لك؟ أنت إنسان واحد تملك هذه القصور في القيامة؟ قال نعم. يقول أنا صدقت ولكن في قلبي شيء من الشك، يعني يصير طبعا الميت فلا يكذب في الجنة لا يكذب المؤمن. ومما زاد من عجبي قال ما تراه من هذا النعيم اشتريته بمبلغ زهيد، الآن فلس فلسين مبلغ في ذيك الأيام لا يعتد به. قلت كيف يمكن إنسان يشتري هذه القصور بهذا المبلغ الزهيد؟ قال نعم أنت صاحب القضية. أنا أنقل هذا الكلام من مرجع ينقله عن تلميذه. يقول أنت ذلك اليوم كنت تمر في مكان وإذا بسقاء له قربة يسقي الناس الماء، طبعا يبيع الماء. قلت له كم هذه القربة؟ قال بمبلغ فلس فلسين ذيك الأيام. قلت له خذ هذا المال واجعل هذا الماء سبيل عن روح صاحبي، تلميذي توفى، اجعل هذا الماء لروحه سقي العطاشة فيه أجر عظيم. قلنا يا جبرائيل تمنى أن لو كان بني آدم ليسقي الناس في الحج. المهم يقول هذا العمل وقع موقع القبول، الله عز وجل ارتضى هذا العمل وإذا به يكافئني هذه المكافأة العظيمة. إخواني لا تستغربون هذه المسائل، وتعرفون هل أتى أقراص من الشعير كتب الله له الخلود. إذا ارتضى الله عملا ما ينظر إلى حجم العمل، ينظر إلى الدوافع وإلى النوايا. إذن لا تقل هذا في الروايات أختمها بهذا الحديث، قلت أختمه بقصة أختمه بحديث، لا تستصغرن طاعة فلعلها هي المنجية، لا تستصغرن طاعة ولا تستصغرن معصية لعلها هي المهلكة، وأخيرا لا تستصغرن عبدا لعله هو الولي وأنت لا تعلم، تستصغره تهينه لا تحترمه يكون هو الولي. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم ارزقنا الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. اللهم ارحم موت المؤمنين والمؤمنات، وعلى الخصوص الماضين منهم قريبا، وعلى الخصوص المرحوم السيد أبا جواد، اللهم احشره مع أوليائك، أوصل روحا إلى روحه من مجلسنا من حديثنا هذا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.